إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم مرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من دروس تفسير سورة الكهف. والآيات المباركات التي معنا اليوم تضمنت من المعاني ما يلي: أولا، أدب الطالب مع العالم. ثانيا، ضرورة الصبر لطالب العلم. ثالثا، المشاهد التي لم يصبر عليها موسى مع الخضر عليهما السلام. رابعا، من هو المسكين. خامسا، تفسير الخضر لموسى عليه السلام ما لم يسطع عليه صبرا. سادسا، ليس شيء أنفع للإنسان من الرضا بقضاء الله تبارك وتعالى. وأخيرا، صلاح الآباء ينفع الأبناء في الدنيا وفي الآخرة. وهذا بإيجاز عرض سريع لأهم ما تضمنته الآيات المباركات من سورة الكهف من المعاني، والتي نعيش في رحابها ساعتنا هذه إن شاء الله تعالى. فلنستمع إليها أولا قبل الخوض في تفاصيلها، سائلين الله عز وجل أن ينجز لنا ما وعدنا، حيث قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها، قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله، قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد لما لقي موسى الخضر عليهما السلام قال له هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا انظر إلى حسن الأدب في حسن العرض حسن أدب موسى عليه السلام وهو في مقام طالب العلم مع الخضر عليه السلام وهو في مقام المعلم هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا فيجب على الطالب أن يتعلم كيف يتأدب مع شيخه وكيف يحترمه ويجله وكيف يوقره فإن توقير العلماء واحترامهم واجب وقد تبرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الذين لا يحترمون العلماء ولا ينزلونهم منازلهم فقال صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويجل كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه ولقد اهتم علماء السلف رضوان الله عليهم أجمعين بأدب الطالب مع الشيخ حتى صنفوا فيه المصنفات المختصرة والمطولة وأهيب بكل طالب أن يعنى بهذه المؤلفات المختصرة والمطولة حتى يتعلم كيف يتأدب مع نفسه أولا وكيف يتأدب مع شيخه وكيف يتأدب مع أقرانه وكيف يتأدب مع أهله وكيف يتأدب مع الناس أجمعين فقديما قال القائل والعلم إن لم تكتنفه شمائل تعليه كان مطية الإخفاق لا تحسبن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه بخلاق ومن أنفع هذه المختصرات في أدب الطالب أخلاق العلماء للإمام الآجري رحمه الله وآداب الطالب آداب العالم والمتعلم للإمام النووي رحمه الله وحلية طالب العلم للشيخ الدكتور بكر أبو زيد حفظه الله هذه الرسائل الثلاث أنصح طالب العلم أن يعنى بها وأن يهتم بها فقديما قالوا تعلموا العلم وتعلموا للعلم الأدب تعلموا العلم وتعلموا للعلم الأدب موسى عليه السلام في مقام المتعلم وهو رسول الله وكليمه لكنه يتأدب بأدب الطالب مع الشيخ فيحسن عرض نفسه على المعلم الذي يريد أن يصحبه ليتعلم منه فيقول هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا فقال الخضر عليه السلام: إنك لن تستطيع معي صبرا، إنك لن تستطيع معي صبرا. والطالب بحاجة إلى الصبر حتى يتعلم، وأنا أعلم أنك لن تستطيع معي صبرا، فكيف تتعلم؟ والطالب لا بد له من الصبر حتى يتعلم. ولذلك قال القائل: أخي لن تنال العلم إلا بستة سآتيك منها مخبرا ببياني: ذكاء وحرص واصطبار وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. فمن أهم عوامل نجاح الطالب في الطلب أن يتحلى بالصبر، أن يصبر على مشاق الطلب، أن يصبر على كل ما يلقاه في سبيل تعلمه. فإذا لم يكن معه زاد عظيم من الصبر لن يستطيع أن يتعلم، وإذا استعجل الطلب فلن يحصل شيئا. فقديما قالوا: من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. فلا بد للطالب أن يصبر على مشاق الطلب، وأن يصبر سنين طوال في التحصيل والتعلم، حتى يصلح أن يقال له بعد ذلك طالب علم، فضلا عن أن يعطى لقب العالم. قال: إنك لم تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ إنك سترى مني أشياء في ظاهرها المنكر، وهي لما أعلمه أنا مما علمني الله معروف، وأنت كرسول لا تستطيع أن ترى ما ظاهره المنكر ولا تنكره، لا تستطيع أن ترى ما ظاهره القبح وتسكت عليه، فإنك لن تستطيع معي صبرا. لماذا؟ سترى مني أشياء في ظاهرها المنكر، فلا بد أن تنكرها، لأنك رسول لا تسكت على المنكر الذي تراه، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال موسى عليه السلام: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. وقد تكلمنا عن قوله تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، وذكرنا بركة هذه الكلمة. ومن بركتها أن الإنسان إذا وعد وعلق الوعد على المشيئة فلم يفي به فلا حرج عليه، بل إنه إذا حلف أن يفعل وعلق الأمر على المشيئة ولم يفعل لم يحنث ولا تلزمه كفارة اليمين. قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فإن لم يصبر بعد ذلك لم يكذب ولم يحنث، قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال: فإن اتبعتني على ما ألزمت نفسك به فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. إذا صحبتني ورافقتني على هذا الشرط أن تصبر على ما تراه في الظاهر مخالفا للشريعة، أن تصبر على ذلك، فرافقني شريطة ألا تسألني عن شيء، اتركني أنا حتى أحدثك عما فعلته وأبين لك سره وحقيقته التي أعلمني الله تبارك وتعالى بها. قال: لك ذلك. فانطلقا، فأراد أن يعبر البحر من الساحل الذي هم عليه إلى الساحل الآخر، فرأي معابر يعبر الناس بها، والمعابر هي المراكب الصغيرة التي يستعملها الناس في الانتقال من شاطئ إلى شاطئ. فعرف أهل هذه السفينة الخضر عليه السلام، فقالوا: الخضر عبد الله الصالح، فحملوهما ولم يأخذا منهما أجرة، إكراما للخضر عليه السلام، لأنهم يعرفون الخضر ولكن لا يعرفون صاحبه. قالوا: الخضر عبد الله الصالح، حملوهما ولم يأخذا منهما أجرة. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة وهما في وسط البحر جاء عصفور فوقف على شاطئ السفينة
ثم نقر بمنقاره في البحر فأخذ قطرة ماء، فقال الخضر لموسى عليهما السلام: ما علمي وعلمك وعلم الناس كلهم بالنسبة إلى علم الله إلا كما أخذ هذا العصفور من ماء البحر. ما علمي وعلمك وعلم الناس كلهم بالنسبة إلى علم الله إلا كما أخذ هذا العصفور من البحر. وبينما السفينة تمشي في هدوء وأمان تجري بها ريح طيبة، إذا بالخضر عليه السلام يعمد إلى السفينة وينزع لوحا من الخشب من أخشابها، فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها. وهنا السفينة إذا خرقت وهي في البحر دخلها الماء، وإذا امتلأت بالماء تعرضت للهلاك والغرق، فلم يستطع موسى عليه السلام أن يصبر على ما رآه من الخضر. قال: أخرقتها لتغرق أهلها؟ أخرقتها لتغرق أهلها؟ لأنه معلوم ما دامت قد خرقت فإن الماء سيدخلها، وإذا ملأها الماء غرقت وهلك من فيها. قال: أخرقتها لتغرق أهلها؟ قال بعض المفسرين: سبحان من جبل الأنبياء على الرحمة بعباده، سبحان من جبل الأنبياء على الرحمة بعباده. قال موسى للخضر: أخرقتها لتغرق أهلها، ولم يقل أخرقتها لتغرقنا في وسط الزحام، نسي نفسه وكان حرصه أشد على غيره. وصدق الله العظيم حيث قال في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: بالمؤمنين رؤوف رحيم، وقال: فبما رحمة من الله لنت لهم. فهكذا فطر الله تعالى الأنبياء على رحمة عظيمة حتى استطاعوا أن يتحملوا أذى الناس وأن يصبروا على كل ما يلاقونهم منهم من الاضطهاد والأذى والتعذيب حتى يبلغوهم رسالة الله سبحانه. قال: أخرقتها لتغرق أهلها، وهو وإياه في السفينة، فلو غرق أهلها غرق معهم، لكنه في وسط الزحام من شدة رحمته التي فطره الله عليها نسي نفسه من شدة حرصه على نجاة الآخرين. قال: أخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا. قالوا العرب تسمي الداهية العظيمة والمصيبة الكبيرة إمرا، لقد جئت شيئا إمرا، أي لقد جئت بداهية عظيمة ومصيبة كبيرة تغرق الناس بلا ذنب ولا جريرة، لقد جئت شيئا إمرا. فقال له الخضر عليه السلام: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال: لا تؤاخذني بما نسيت. فكانت هذه الأولى من موسى عليه السلام نسيانا، وكانت الثانية شرطا، وكانت الثالثة عمدا، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: كانت الأولى من موسى نسيانا، وهو قوله أخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا، وكان قد اشترط عليه: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فلما رأه خرق السفينة نسي الشرط الذي التزمه به مع الخضر، قال: أخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا. قال: ألم أقل إنك لن تستطيع ما يصبر؟ قال: لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. إن الله تبارك وتعالى تجاوز لعباده عما نسوه، تجاوز لعباده عما نسوه، سواء كان واجبا مطلوبا فعله أم كان محرما مطلوبا تركه. إذا ترك الإنسان الواجب ناسيا لا يؤاخذ، وإذا فعل المحرم ناسيا لا يؤاخذ من الله سبحانه وتعالى. فأولى بالناس ألا يؤاخذ بعضهم بعضا على ما نسوا، أولى بالناس ألا يؤاخذ بعضهم بعضا بما نسوا. قال: لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمر عسرا. فانطلق حتى إذا نزل من السفينة وسارا يمشيان في الطريق في الشاطئ المقابل نظروا فوجدوا صبيانا يلعبون في الشارع، فنظر الخضر إلى أحسن الصبيان وجها وأجملهم صورة وعمد إليه فقتله، فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله. موسى عليه السلام لم يصبر حين خرق السفينة مخافة حدوث الموت، فكيف يصبر وقد رأى الموت قد نزل بغلام بلا ذنب يرتكبه؟ فغضب أشد الغضب وقال: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. فكان صوته في المرة الثانية أعلى من صوته في المرة الأولى، ولكل فعل رد فعل، ولذلك علا صوت الخضر على موسى واشتد غضبه وإنكاره عليه في الإنكار. قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ فاشترط موسى للخضر على نفسه إن هو سأله بعد ذلك عن شيء أن يكون آخر عهده به وأن يفارقه. قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. لقد صبرت علي وتحملتني وعذرتني في المرتين، لك علي إن حدثت المرة الثالثة أن يكون آخر عهد بك وأن أفارقك، وأنت معذور على فراقك لي لأنني لم أصبر عليك. فانطلقا. وقد ذكرنا أن موسى عليه السلام حين خرج للسفر تزود، ماذا كان زاده؟ الحوت، الحوت المملح، أكل منه في أثناء سفرهما، فلما دبت فيه الحياة نزل في البحر، فلم يبقى مع موسى عليه السلام طعام يأكله فأثناء السفر، فبينما هما يمشيان غلبهما الجوع فدخل قرية فطلب من أهلها أن يضيفوهما وأن يطعموهما، فلم يستجيبا ومنعوهما حق الضيافة ولم يكرماهما بالطعام. فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها، أي طلبا منهم الطعام أن يطعموهما، فأبوا أن يضيفوهما، فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض. رأى الخضر عليه السلام في هذه القرية جدارا في بناء من البنيان يريد الجدار أن ينقض، قد مال الجدار شيئا قليلا وهو يريد أن يقع على الأرض، فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض. هل الجدار له إرادة؟ هكذا قال الله سبحانه وتعالى: ألم يقل الله سبحانه: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ألم يقل الله سبحانه وتعالى: وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير؟ فإذا كانت الجبال والجمادات والأحجار تسبح بحمد الله سبحانه وتعالى تسبيحا لا نفقهه، فلها إدراك وعقل وتمييز وإرادة يليق بها. فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قال المفسرون: كيف أقامه؟ هل هدمه ثم بناه؟ قالوا: لا، إنما أشار إليه بيده هكذا أن اثبت مكانك، فثبت الجدار مكانه. بعد أن أراد أن ينقض أشار إليه الخضر بيده هكذا أن مكانك، فثبت مكانه. وهذه معجزة للخضر، ولا نقول كرامة، لأننا اتفقنا على أن الخضر عليه السلام كان نبيا، والمعجزات تختص بالأنبياء، أما الكرامات فتختص بالأولياء. كونه يرى جدارا يريد أن يقع فيشير إليه أن اثبت مكانك فيسمع الجدار كلامه ويثبت مكانه، هذه معجزة للخضر عليه السلام. فلما رأى موسى عليه السلام الخضر أقام الجدار ولم يأخذ عليه أجرا عاتب عليه أن لم يأخذ أجرا، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، قوم استطعمناهم فلم يطعمونا ولم يكرمونا ولم يعطونا حق الضيافة، وأنت تقيم الجدار الذي كان سيقع بلا أجرة، لو شئت لاتخذت عليه أجرا. فكانت هذه الثالثة التي اشترطها موسى على نفسه، قال هذا فراق بيني وبينك، كما اشترطت أنت على نفسك، هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. ما هو تأويل الخضر عليه السلام لهذه المشاهد التي لم يصبر عليها موسى عليه السلام وأنكرها على الخضر في الثلاث مرات؟ قال أما السفينة التي خرقتها فقلت أنت أخرقتها لتغرق أهلها، أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فكانت لمساكين، المساكين جمع مسكين، فكانت لمساكين يعملون في البحر. الله سبحانه وتعالى قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين، وقال في كفارة اليمين فإطعامه فكفارته إطعام 10 مساكين. حين يحنث إنسان في يمينه ويأتي يسأل ما الحكم، نقول له أطعم 10 مساكين، يقول من أين آتي بعشرة مساكين، لا أستطيع أن أجد ولا أعثر على 10 مساكين. لماذا يقول هذا؟ لأنه لا يعرف من هو المسكين الذي جعل الله له حقا في الزكاة وجعل من كفارات اليمين أن يطعم 10 مساكين. من هو المسكين؟ قال العلماء قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين، الفقير هو المعدم الذي لا يملك شيئا، والمسكين من له دخل لا يكفيه، المسكين من له دخل لا يكفيه، فالمسكين أحسن حالا من الفقير، الفقير هو المعدم الذي لا يملك شيئا، والمسكين من له دخل لا يكفيه. إنسان يعمل في عمل ما راتبه 100 جنيه 100 جنيه في الشهر، وعنده 3-4 من الولد، ويسكن في شقة يدفع له إيجارا وكهرباء ومياه، ماذا تفعل له 100 جنيه 300 جنيه في هذا الزمان؟ فهذا يسمى مسكينا لأنه له دخل ولكن لا يكفيه لنفقته ونفقة من تلزم نفقته، فهو مسكين وإن كانت له سفينة تعمل في البحر، مسكين وإن كانت له سيارة يعمل بها أو يعمل عليها أو يكسب منها، فالمسكين من له دخل لا يكفيه. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فالعمل في البحر لكسب الأرزاق جائز بجميع أنواع العمل، سواء كان عن طريق صيد السمك أو الغوص في البحار أو كذا أو كذا، العمل في البحر جائز. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأردت أن أعيبها، أردت أن أحدث فيها عيبا. لماذا؟ وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، وكان وراءهم، لو حملنا وراء على ظاهره لقلنا لما يخرقها، هو يخشى أن الملك يستولي عليها وهم قد تجاوزوا لأنه كان وراءهم. قال العلماء الوراء هنا من الألفاظ التي تطلق على الشيء وضده، فالوراء في ظاهره الخلف، وقد يطلق الوراء ويراد به الأمام، وقد يطلق الوراء ويراد به الأمام. قال تعالى واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم. هل جهنم وراء الكفرة أم أمامهم الآن تنتظرهم؟ إن جهنم كانت مرصادا، جهنم أمامهم تنتظرهم، يلقونها يوم القيامة ويدخلونها مدحورين، لكن الله قال ومن ورائه جهنم، فأطلق الوراء وأراد به الأمام. فهكذا قال الخضر عليه السلام وكان وراءهم يعني أمامهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. حين تنظر في هذا العموم يأخذ كل سفينة تقول إذن لما أراد الخضر أن يعيبها؟ لأن الملك سيأخذ كل سفينة معيبة كانت أو غير معيبة. قال العلماء في الكلام حذف تقديره، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا، أما إذا كانت معيبة فإنه لا يأخذها. وهذا كما قال تعالى وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة. قال العلماء في الآية وصف للقرية حذف للدلالة عليه، وتقدير الكلام وإن من قرية ظالمة إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة. من أين أتينا بهذا التقدير؟ من قوله تعالى ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بإيه؟ بظلم. فقال تعالى وإن من قرية إلا نحن مهلكوها، فقلنا تقدير الكلام وإن من قرية ظالمة إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة. كذلك قول الخضر وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، كل سفينة تمر عليه يغتصبها من أصحابها. فإذا تقدير الكلام يأخذ كل سفينة صالحة غصبا، فأراد الخضر أن يجعل في هذه السفينة الصالحة عيبا حتى إذا رآها الملك معيبة تركها لمساكين ولم يغتصبها منه. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. ذكرنا في الأدلة التي استشهدنا بها على نبوة الخضر أن مما يدل على نبوته هذا الخبر منه، وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. خشيت إذا كبر هذا الغلام وبلغ مبلغ الرجال وكفر بالله عز وجل أن يتسبب في فتنة أبويه وأن يجعلهما يرجعان ويرتدان عن دينهما من شدة تعلقهما بهما. وهذا الغلام كان لم يبلغ الحلم بعد، فقتله قبل أن يبلغ. من أين للخضر أن هذا الغلام لو كبر لكفر بالله؟ هذا وحي أوحاه الله تعالى إليه، لأن الله قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. قال مطرف رحمه الله لقد فرح بهذا الغلام حين ولد وحزن عليه حين قتل، ولو عاش لأرهقهما طغيانا وكفرا، فليرضى كل امرئ بما قدر الله له، فإن قضاء الله لعبده المؤمن فيما يكره خير له من قضاء الله له فيما يحب. قال مطرف رحمه الله لقد فرح به حين ولد، هذه الفطرة، كلنا يفرح إذا ولد له ولد ولا سيما إذا كان ذكرا. لقد فرح به حين ولد وحزن عليه حين قتل، ولو بلغ المبلغ الرجال لأرهقهما طغيانا وكفرا، فليرضى كل امرئ بما قدر الله له، فإن قضاء الله لعبده المؤمن فيما يكره خير له في قضائه فيما يحب. يقول تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فليوطن كل منا نفسه على الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى خيره وشره، فإن ذلك هو أساس السعادة الرضا بالقضاء والقدر أساس السعادة وأساس راحة البال وراحة الضمير وهدوء الأعصاب وطمأنينة القلب وقرة العين. فليوطن كل إنسان منا على الرضا بقضاء الله تبارك وتعالى دائما، وأن يعلم أن الله لا يقضي لعبده المؤمن قضاء إلا وهو خير له، فليجتهد في ذلك حتى يكون شعاره في هذه الحياة ما قاله ذلك الرجل الطيب: يا رب ما مسني قدر بكره أو رضا، إلا اهتديت به إليك طريقا، أمضي القضاء على الرضا مني به، إني علمتك في البلاء رفيقا. فكن أيها المؤمن على يقين من أن الله أبر بك من نفسك، وأرحم بك من نفسك، وألطف بك من نفسك، وأعلم بمصلحتك من نفسك، ففوض الأمر لله سبحانه وتعالى، وتبرأ من حولك وقوتك، واستعن بحول الله تعالى وقوته، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. فإذا أخذ الله منك الولد فلتصبر ولتحتسب ولتسترجع، وقبل أن تقول ولدي يجب أن تعلم أن الله قال عبدي وأنا أحق به. إذا ابتليت بموت ولد من أولادك فاصبر واحتسب واسترجع، وقبل أن تقول ولدي اعلم أن الله قال عبدي وأنا أحق به. في الصحيح أن بنتا من بنات النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت إليه تقول: يا أبتاه إن ابني قد احتضر فاشهدنا، يا أبتاه ابني يموت فتعال كن معنا في هذه الساعة، إن ابني قد احتضر فاشهدنا. فرد عليها مع من أرسلت يقول لها: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب. فإذا أصبت في نفسك فاصبر واحتسب، وإذا أصبت في مالك فاصبر واحتسب، وإذا أصبت في أهلك فاصبر واحتسب، وإذا أصبت في ولدك فاصبر واحتسب، واعلم أن قضاء الله لك خير من اختيارك لنفسك، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ثم قال له: وأما الجدار الذي كان يريد أن ينقض فأقمته ولم أأخذ عليه أجرة، وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان تحته كنز لهما، كان هذا الجدار تحته كنز لغلامين يتيمين، فلو وقع الجدار انكشف الكنز، وأهل القرية إذا رأوا الكنز لن يصبروا عليه، سيهجمون عليه ويأخذونه، فيضيع بذلك حق هؤلاء اليتامى. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، فقيضني الله تبارك وتعالى لهما بسبب صلاح أبيهما حتى أقيم الجدار لأحفظ لهما كنزهما، حتى إذا بلغ أشدهما وبلغ مبلغ الرجال استخرج كنزهما. كان ذلك رحمة من ربك بهما بسبب صلاح أبيهما. ففي هذا إشارة إلى أن صلاح الآباء ينفع الأبناء، صلاح الآباء ينفع الأبناء في الدنيا وينفعهم في الآخرة. صلاح الآباء ينفع الأبناء في الدنيا كما رأينا: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا. وصلاح الآباء ينفع الأبناء في الآخرة، فإن الله تبارك وتعالى قال: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. قال الله تعالى: جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. فإذا دخل المسلمون الجنة وكان الأب في درجة أعلى من درجة الأبناء، فهو أعلى وأبناؤه أدنى منه، فهذا فيه تفريق للشمل. ومن تمام النعمة جمع الشمل، أن يكون الأبناء مع أبيهم وأن تكون الأزواج مع أزواجهم. فإذا كان الأب في منزلة أعلى في الجنة والأبناء دونه، فإن الله تبارك وتعالى يتفضل على الأبناء فيرفع منازلهم إلى منزلة الآباء، وذلك بسبب صلاح الآباء. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ولكن كانوا في درجة أدنى من درجة في الجنة، ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. فصلاح الآباء ينفع الأبناء في الدنيا وفي الآخرة. يقول تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة عند الموت في هذه الساعة العصيبة الحرجة، ساعة القلق والحزن والاضطراب والخوف، ينظر يمينا يرى البنين يبكون، وينظر شمالا يرى البنات يبكين، وينظر تحت رجليه يرى الأزواج يصحن، تتنزل عليهم الملائكة في هذه الساعة بهذه البشارة العظيمة: ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك. احفظ الله بأن تحفظ الأوامر بالأداء، والنواهي بالترك والاجتناب، والحدود بالوقوف عندها وعدم تجاوزها وتعديها. فإذا حفظت الله في ذلك حفظك الله، حفظك الله في دينك فثبتك بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وحفظك الله في صحتك فمتعك بسمعك وبصرك وقوتك طول حياتك، وحفظك في ذريتك وأهلك بعد مماتك. ولذلك كان بعض الصالحين يقول لابنه: يا بني إني لأزيد في صلاتي رجاء أن يحفظني الله فيك. يا بني إني لأزيد في صلاتي، أصلي بالليل وأصلي بالنهار وأكثر من الأعمال الصالحة رجاء أن يحفظني الله فيك. فصلاح الآباء ينفع الأبناء في الدنيا وفي الآخرة، وهذا هو طريق التأمين على الحياة لمستقبل الأولاد، هذا المستقبل الذي أزعج الآباء كثيرا. كل أب قلق ومضطرب، كيف يؤمن مستقبل أولاده؟ كيف يطمئن على أولادي بعد مماتي؟ التأمين على الحياة وتأمين المستقبل للأولاد ذكره الله تعالى في قوله: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فصلاح الآباء ينفع الأبناء في الدنيا وفي الآخرة، وكذلك العكس، صلاح الأبناء ينفع الآباء أيضا في الدنيا وفي الآخرة. أما في الدنيا فصلاح الولد هو سبب قرة عين أبيه، صلاح الولد هو سبب قرة عين أبيه، فليس هناك شيء أقر لعين المؤمن من أن يرى ابنه صالحا مستقيما تقيا على الجادة على صراط الله الذي رسمه له. وفي الآخرة ينفع صلاح الأبناء آباءهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. أو ولد صالح يدعو له، أو ولد صالح، ما قال لم يقل أو ولد يدعو له، لأن الولد غير الصالح أصلا لن يذكر أباه بالدعاء، الولد الفاجر الفاسق أصلا لن يذكر أباه بالدعاء، وإذا دعا مع فسقه وفجوره لا يتقبل الله منه، إنما يتقبل الله من المتقين. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وفي الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لترفع درجته في الجنة حين مات دخل درجة معينة، حين مات أدخل درجة من درجات الجنة. فبينما هو بعد سنين إذا بالملائكة يقولون له: هيا بنا ترتقي درجة أعلى ونرفعك في درجة أعلى من الجنة، إن الرجل لترفع درجته في الجنة، فيقول: يا رب بما هذا؟ هذا الرقي وهذا الارتفاع وهذه الترقية، ما سببها وقد مت وانقطع عملي؟ يا رب بما هذا؟ فيقال: باستغفار ولدك لك، باستغفار ولدك لك. فصلاح الآباء ينفع الأبناء في الدنيا والآخرة، وكذلك صلاح الأبناء ينفع الآباء في الدنيا وفي الآخرة. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك بهما. ثم قال الخضر: وما فعلته عن أمري. كل هذا الذي رأيته مني وأنكرته علي ولم تصبر على رؤيته من خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار بلا أجرة، كل هذا ما فعلته عن أمري، إنما كان عن أمر الله تبارك وتعالى. وهذا أيضا من الأدلة التي استدللنا بها على نبوة الخضر عليه السلام. ثم قال له: ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. انتبه وفرق في الألفاظ. قال: هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع، بتاء قبل الطاء، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فلما أنبأه قال: ذلك تأويل ما لم تسطع، بالطاء بلا تاء قبلها. ما الفرق بين اللفظين؟ وما سر زيادة التاء قبل الطاء في اللفظة الأولى دون الثانية؟ قال العلماء: الجهل يكون ثقيلا على الإنسان، الجهل يكون ثقيلا على الإنسان. فموسى عليه السلام لما رأى ما رأى وأنكره وهو لا يعلم حقيقته ولا يعرف السر وراءه، كان ذلك ثقيلا على نفسه، فقال: سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فلما أنبأه تعلم بعد أن كان جاهلا، فزال الحمل عن نفسه وذهب الثقل الذي كان على عاتقه بسبب الجهل، فقال: ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. كما قال الله تعالى بعد ذلك عن الجدار الذي بناه ذو القرنين: فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا، بلا تاء في اللفظة الأولى وبتاء في اللفظة الثانية. فما استطاعوا أن يظهروه، يعني لم يستطيعوا أن يرتقوا فوق الجدار بسلم مثلا وينزلوا من الجهة الثانية، وما استطاعوا أن ينقبوه ويخرجوا منه. ومعلوم أن الارتقاء والعلو والارتفاع أسهل من النقب، لأن النقب يحتاج إلى عمل، وأما الرقي فيحتاج إلى سلم فقط ليوضع. فقال: فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرحم الله موسى، لوددنا أن صبر مع الخضر حتى نرى من أمرهما عجبا. لكن موسى لم يصبر، فحرمنا من العجب الذي كان سيراه لو أنه صبر. فنعود فنؤكد على ما ذكرناه أنه لا بد لطالب العلم من الصبر. أخي، لن تنال العلم إلا بستة سآتيك منها مخبرا ببيان: ذكاء وحرص واصطبار وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.